بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 42 من كتاب الجنائز: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. العدلان الصلوات والرحمة، والعلاوة الهداية. قال: وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: حدثنا محمد بن بشار، لقبه بندار، قال: حدثنا غندر واسمه محمد بن جعفر، وكل واحد له من اسمه نصيب من السجعة: بشار، بندار، غندر، محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، وهو أبو بسطام شعبة بن الحجاج ابن الورد. قال: عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. وهذا مختصر من حديث فيه قصة، وقد تقدم معنا بطوله. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصبر عند الصدمة الأولى، أي هو المطلوب المبشر عليه بالصلاة والرحمة. ومن هنا تظهر مناسبة إيراد أثر عمر في هذا الباب. ما مناسبة إيراد أثر عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة، هذا في فضل من صبر، فيفيد أن الصبر الذي يثاب عليه صاحبه أعظم الثواب، هو ما كان عند الصدمة الأولى. قال: وقد تقدم الكلام على المتن المرفوع مستوفا في زيارة القبور. وقال عمر أي ابن الخطاب: العدلان أي المثلان، العدل المثل، العدل والعديل المثيل. وعلى هذا فقول الناس: فلان عديلي أي مثيلي، له وجه في العربية، لأنه مثله في الزواج ببنت فلان، فكلاهما متزوج ببنت له، ذاك متزوج بواحدة والآخر متزوج بالثانية، فيقول الناس عديلي أي مثيلي، له وجه في اللغة. قوله العلاوة بكسرها أيضا، كسر المهملة، علاوة أي ما يعلق على البعير بعد تمام الحمل، البعير. ومثله كذلك أيضا في هذه الأيام السيارات والمركبات إذا وضع عليها حملها ثم علق شيء زائد، ذاك يقال له علاوة. علاوة بمعنى أنه زائد علق فوق غيره فعلى على ذلك الغير وزاد، لأن العلاوة بمعنى الزيادة، فهو زائد على الحمل ومعلق أيضا فوقه. قال: وهذا الأثر وصله الحاكم في المستدرك من طريق جرير وهو ابن عبد الحميد، عن منصور وهو ابن المعتمر، عن مجاهد، عن سعيد بن مسيب، عن عمر. ورواية سعيد عن عمر مختلف فيها هل هي متصلة أو منقطعة. فقيل لم يسمع منه إلا خطبته في الجابية، وبعضهم يمشي رواية سعيد عن عمر. في جامع التحصيل للعلاء رحمه الله قال في رواية سعيد ابن المسيب: قال سعيد بن المسيب أحد الأئمة الكبار المحتج بمراسلهم، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو حاتم: لا يصح له سماع منه إلا رؤية رآه على المنبر ينعي النعمان بن مقر رضي الله عنه. فهذا الأول أبو حاتم يقول له رؤية لعمر وليس له سماع. قال العلائي: قلت حديثه عن عمر رضي الله عنه في السنن الأربعة، وعن أبي بكر رضي الله عنه في سنن ابن ماجه، أما عن أبي بكر فمنقطع بلا خلاف، لأنه ولد لسنتين خلتا ومضتا من خلافة عمر، أي بعد موت أبي بكر بسنتين. قال: وأرسل أيضا عن أبي بن كعب وأبي ذر وغيرهما. وفي سنن أبي داود والنسائي روايته عن سعد بن عبادة رضي الله عنه ولم يدركه. قال يحيى القطان: سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه مرسل، يدخل في المسند على المجاز أي على التجوز والتساهل. وقال مالك: لم يسمع سعيد بن المسيب من زيد بن ثابت. وقال يحيى القطان: لا يصح له سماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال الترمذي: ولا نعرف له عن أنس حديثا. وقال أبو حاتم: سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها إن كان شيئا من وراء الستر، قلت حديثه عنها في الصحيحين، وقد تقدم بيان الاحتجاج بمراسله، والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله قد تقدم الاحتجاج بمراسيله هو ما تقدم صفحة 46، فإنه قال رحمه الله: الأمر الثامن إن مراسيل صغار التابعين كالزهري وأبي حازم سلمة بن دينار ونحوهما غير مقبولة عند الشافعي كما صرح به في آخر كلامه. إلى قوله: وقد تقدم النقل عن الإمام الشافعي بقبول مراسيل سعيد بن مسيب، وبعض أصحابنا عزى ذلك إلى القديم وليس كما ذكر، لما روى ابن أبي حاتم بالإسناد الصحيح إليه إلى الشافعي من رواية يونس بن عبد الأعلى عنه أي عن الشافعي، ويونس إنما صحبه بمصر. وقد قال في مختصر المزني، قال الشافعي: إرسال سعيد ابن المسيب عندنا حسن. وقد تأول الخطيب وغيره من أصحابنا ذلك على أنه أراد إن إذا اعتضدت بشيء مما ذكره من هذه الوجوه، لا أنها تقبل بانفرادها، لأنه وجد لسعيد بن المسيب عدة مراسيل لم تعرف مسندة ولم يقل بها الشافعي، وكذلك قال البيهقي، يعني حسنة إذا اعتضدت. واختاره النووي. العلاء يقال وفي كل ذلك نظر لما تقدم من قول الإمام الشافعي، وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع سعيد بن المسيب، فإن هذا ظاهر في استثناء مراسيله من بين جميع المراسيل، وأنها تقبل بمجردها. يعني الآن اختلفوا حين قال الشافعي رحمه الله إرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن، هل هو حسن بذاته أم حسن لغيره إذا اعتضد؟ فيه قولان عند الشافعية أنفسهم، فأكثر الشافعية من المحققين يرون أن مراسيل سعيد يقصد الشافعي أنها إذا اعتضدت، والعلائي يخالفهم أن الشافعية يرى مراسيل سعيد مقبولة من غير أن يعتضد بشيء. قال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان ابن المسيب يسمى راوية عمر لأنه كان أحفظ الناس لأقضيته. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا سئل عن شيء فأشكل عليه يقول: سلوا سعيد بن المسيب فإنه قد جالس الصالحين. هذا يدل على أنه أرسل. وسئل مالك عن سعيد بن المسيب: هل رأى عمر رضي الله عنه؟ فقال: لا، ولكنه ولد في زمانه، فلما كبر أكب على المسألة عن شأنه وأمره. يعني ما هو وجه الإكثار من روايته عن عمر مع أنه لم يره، أو لم نعم نقول لم يروي عنه ولم يسمع منه على قول جماعة من المحدثين؟ الجواب أنه لما كبر أكب على المسألة، أي على سؤال الناس عن شأنه، أي عن شأن عمر وأمره، حتى كأنه رآه. وقال: وبلغني أن ابن عمر قال رحمه الله، قال: فيسأله عن بعض شأن عمر وأمره رضي الله عنه. ذكر ذلك كله ابن وهب عن مالك. وقال حنبل عن الإمام أحمد: مرسلات ابن المسيب صحاح لا ترى أصح منها. وقال يحيى بن معين: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيب. ونقل عن الشافعي: إرسال سعيد بن المسيب عندنا حجة. على كل، بارك الله فيكم، المقصود من هذا في آخر المطاف قال: وقد تحصل من جميع ما تقدم نقله في الحديث المرسل مذاهب. هذا في المرسل بشكل عام. فابن المسيب لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر قيل رآه على المنبر، ولم يعني يروي عنه مسموعات، إنما روى عنه ما أخذه عن غيره. جالس الصالحين كما قال ابن عمر. قال رحمه الله: فالأصل في ذلك أن مراسيل سعيد بن مسيب هي مرسلة، تبقى مرسلة، ولكنها من أحسن المراسيل، من أحسن المراسيل، فبمجرد اعتضادها بشيء تتقوى. قال: عن عمر أنه ساقه نعم العدلان. ماذا قال؟ نعم العدلان ونعم العلاوة. وزاد: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة نعم العدلان وأولئك هم المهتدون، نعم العلاوة. قال: وهكذا أخرجه البيهقي عن الحاكم، الحاكم شيخ البيهقي، وأخرجه عبد بن حميد في تفسيره من وجه آخر عن منصور من طريق نعيم بن أبي هند عن عمر قال عن عمر نحوه. وظهر بهذا مراد عمر بالعدلين وبالعلاوة، وأن العدلين الصلاة والرحمة، والعلاوة الاهتداء، ويؤيده وقوعهما بعد على المشعرة بالفوقية، المشعرة بالحمل، قاله الزين بن المنير عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. قال: وقد روي نحو قول عمر مرفوعا، أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيء، أعطيت أمتي شيئا لم يعطه أحد من الأمم عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى قوله المهتدون. قال: فأخبر أن المؤمن إذا سلم لأمر الله واسترجع كتب له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبل الهدى. فأغنى هذا عن التكلف في ذلك، كقول المهلب: العدلان إنا لله وإنا إليه راجعون، والعلاوة الثواب عليهما. وعن قول الكرماني: الظاهر أن المراد بالعدلين القول وجزاؤه، أي قول الكلمتين ونوعا الثواب، لأنهما متلازمان. هذا كله تكلف. فما هما العدلان؟ نعم العدلان ونعم العلاوة. ما هما العدلان؟ الصلوات والرحمة، والعلاوة الاهتداء. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، هو بالجر عطفا على أول الترجمة، وقوله باب قوله، والتقدير وباب قوله، أي تفسير قوله أو نحو ذلك. وقوله: وإنها قيل أفرد الصلاة، لأن المراد بالصبر الصوم، وهو من التروك أو الصبر عن الميت ترك الجزع، والصلاة أفعال وأقوال، فلذلك ثقلت على غير الخاشعين. ومن أسرارها قوله: استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة. الأقرب أن قوله وإنها يعني الصلاة مع الصبر. قد ذكرنا فائدة في درس مضى، أن العرب إذا جمعت شيئين فإنها ربما ذكرت ضمير أحدهما. تقدم هذا معنا في درس قريب. وذكرت الآية هذه: استعينوا بالصبر والصلاة، هذا في تفسير القرطبي، في تفسير القرطبي رحمه الله. عند آيات المواريث قال رحمه الله: ومن أسرارها أنها تعين على الصبر لما فيها من الذكر والدعاء والخضوع، وكلها تضاد حب الرياسة وعدم الانقياد للأوامر والنواهي. وكأن المصنف أراد بإيراد هذه الآية ما جاء عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع، أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. الآية خرجه الطبري في تفسيره بإسناد حسن. إذن هذا السند حسن عن ابن عباس أنه جاءه نعي أخيه وهو في سفر بلغه أن أخاه توفي، فاسترجع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم تنحى عن الطريق، أي أخذ جانبا فأناخ، أي راكب ماذا راحلته، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس ثم قام وهو يقول واستعين بالصبر والصلاة، أنه استعان بالصبر في استرجاعه وبالصلاة قام وصلى ركعتين، يستعين بذلك على الصدمة التي أصيب بها. وعن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. خرجه أبو داود بإسناد الحسن أيضا، هذان حسنان، أثر ابن عباس وحديث حذيفة، أثر ابن عباس في القصة التي سمعتها وحديث حذيفة عند أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. حزبه معناه ألم به، ألم به أمر صلى، فزع إلى الصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. في النهاية لابن الأثير قال رحمه الله في معنى حزب، قال وفيه كان إذا حزبه أمر صلى، أي نزل به مهم أو أصابه غم، نزل به مهم أو أصابه غم. ما معنى حزبه؟ نزل به مهم، شيء مهم، أو أصابه غم فزع إلى الصلاة صلى. وهذا هذه فائدة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. إذا حزبك شيء ونزل بك أمر لا تفزع إلى شق الجيوب ولطم الخدود والولولة والدعاء بالثبور والدعاء على نفسك وأهلك ومالك وتسخط على أقدار الله، وإنما افزع إلى الصلاة، الصلاة والصبر، استرجع وافزع إلى الصلاة. ومنه قيل نزلت عليه كرائه الأمور وحوازب الخطوب، كرائه الأمور أي الأمور الشديدة المكروهة، وحوازب الخطوب أي الشديد من الخطوب، الخطوب جمع خطب، والخطب الشيء الجلل. قال رحمه الله قال الطبري الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها، الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها. قال الطبري الصبر منع النفس محابها وكفها عن هواها، ادخلوا في ذلك، الصبر على المعصية والصبر، الصبر عن المعصية وعلى الطاعة، كذلك الصبر عن على أقدار الله. قال ولذلك قيل لمن لم يجزع صابر لكفه نفسه، وقيل لرمضان شهر الصبر لكف الصائم نفسه عن المطعم والمشرب. ثم قال رحمه الله في الباب 43 باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز هو الجروي نسبة إلى جروة قرية من قرى النيس، كان أبوه أميرا على جروة، فتزهد الحسن ولم يأخذ من تركة أبيه شيئا، وكان يقال إنه نظير قارون في المال. الحسن المذكور من طبقة البخاري ومات بعده بسنة، وليس له عنده عند البخاري سوى هذا الحديث وحديثين آخرين في التفسير. الحسن بن عبد العزيز الجروي أو الجروي، لأنه قال بفتح الجيم والراء جروي. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو بن حيان. يحيى بن حسان هو التنيسي، أدركه البخاري ولم يلقه لأنه مات قبل أن يدخل مصر، وقد روى عنه الشافعي مع جلالته ومات قبله بمدة، فوقع للحسن نظير ما وقع لشيخه من رواية إمام عظيم عظيم الشأن عنه ثم يموت قبله. من هو الذي هو؟ الحسن بن عبد العزيز، ما روى عنه إمام عظيم الشأن من هو؟ البخاري. ومات قبله، البخاري مات قبل من؟ قبل الحسن بسنة. والآخر يحيى بن حسان التنيسي روى عنه إمام عظيم الشأن من هو؟ الشافعي، فمات قبله بمدة. قال حدثنا قريش هو ابن حيان، هذه الأسماء في هذا السند جديدة علينا. قريش بصري يكنى أبا بكر. قال عن ثابت عن أنس بن مالك قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، فقال أي عبرة أخرى دمعة أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله دخل على أبي سيف القين، قال عياض وهو القاضي عياض هو البراء بن أوس، اسمه البراء بن أوس أبو سيف، وأم سيف زوجته هي أم بردة واسمها خولة بنت المنذر. قلت: جمع بذلك ما وقع في هذا الحديث الصحيح وبين قول الواقدي فيما رواه ابن سعد في الطبقات عنه عن يعقوب بن أبي صعصعة عن عبد الله بن أبي صعصعة قال: لما ولد إبراهيم تنافست فيه نساء الأنصار أيتهن ترضعه، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم بردة بنت المنذر ابن زيد بن لبيد ابن بني عدي ابن النجار، وزوجها البراء بن أوس ابن خالد بن الجعد ابن عدي بن النجار أيضا، فكانت ترضعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه في بني النجار. انتهى. قال: وما جمع به غير مستبعد، إلا أنه لم يأتي عن أحد من الأئمة التصريح بأن البراء بن أوس يكنى أبا سيف، ولا أن أبا سيف يسمى البراء بن أوس، يعني الأمر محتمل أن يكون اسمه هكذا. ثم هو من رواية الواقدي، والواقدي قد تكلموا فيه. القين، القين هو الحداد، ويطلق على كل صانع، يقال قان الشيء إذا أصلحه، قان الشيء إذا أصلحه، والقين الحداد. كان ضئرا، ضئرا أي مرضعا، وأطلق عليه ذلك لأنه كان زوج المرضعة، وأصل الضئر من ضأرة الناقة إذا عطفت على غير ولدها، فقيل ذلك للتي ترضع غير ولدها، قال لها ضئر من قولهم ضأرة الناقة. ما معنى ضأرة الناقة؟ إذا عطفت على غير ولدها. وأطلق ذلك على زوجها لأنه شاركها في تربيته غالبا، ولأنه صاحب اللبن، كان اللبن بسببه، لأن المرأة لا يأتيها اللبن إلا إذا ولدت، ولا يأتيها تأتيها الولادة إلا بحمل، وصاحب ذلك الحمل هو الزوج، فالزوج كان سببا في اللبن. ولهذا يقال للرضيع، يقال له أمك من الرضاعة فلان وأبوك من الرضاعة فلان، زوجها الذي كان سبب اللبن، لبن الفحل يقال فيه. قوله لإبراهيم أي ابن النبي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع التصريح بذلك في رواية سليمان بن المغيرة المعلقة بعد هذا، ولفظه عند مسلم في أوله: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، سماه إبراهيم. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين بالمدينة، يقال له أبو سيف، قيل اسمه ماذا؟ البراء، البراء بن أوس، وهي قيل اسمها أم بردة، كنيتها أم بردة بنت المنذر. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته، فانتهى إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره، الكير الذي ينفخ به الحطب والفحم حين يدخل فيه الحديد ليذوب أو يلين، وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا أبا سيف أمسك. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والبيت مهيأ. ولمسلم أيضا من طريق عمرو بن سعيد عن أنس: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة في بني النجار، وكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت، وإنه لا يدخن أو يدخن من البيت فيه دخان، وكان ضئره قينا. إذن القين المراد به هنا الحداد، وإن كان يطلق على كل صانع. وإبراهيم يجود بنفسه أن يخرجها، هذا عند احتضاره بعد سنة وبضعة أشهر يخرجها ويدفعها كما يدفع الإنسان ماله. في رواية سليمان يكيد، قال صاحب العين: أن يسوق بها، وقيل معناه يقارب بها الموت. وقال أبو مروان ابن سراج: قد يكون من الكيد، وهو القيء، يقال منه كاد يكيد، شبه تقلع نفسه عند الموت بذلك. قوله تذرفان أن يجري دمعهما. قال ابن عوف: وأنت يا رسول الله، قال الطيبي، فيه معنى التعجب، والواو تستدعي معطوفا، وأنت يا رسول الله أي الناس لا يصبرون على المصيبة، وأنت يا رسول الله تفعل كفعلهم، كأنه تعجب لذلك منه مع عهده منه أنه يحث على الصبر وينهى عن الجزع، فأجابه بقوله: إنها رحمة، أي الحالة التي شاهدتها مني هي رقة القلب على الولد لا ما توهمت من الجزع، انتهى. ووقع في حديث عبد الرحمن بن عوف نفسه: فقلت: يا رسول الله تبكي، أولم تنهى عن البكاء؟ وزاد فيه: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب، عند نغمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه شق الجيوب ورنة شيطان. قال: إنما هذا رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وفي رواية محمود بن لبيد فقال: إنما أنا بشر. وعند عبد الرزاق من مرسل مكحول: إنما أنهى الناس عن النياحة، أن يندب الرجل بما ليس فيه. ثم أتبعها بأخرى في رواية: ثم أتبعها والله بأخرى بزيادة القسم: قيل أراد بذلك أنه أتبع الدمعة الأولى بدمعة أخرى، وقيل أتبع الكلمة الأولى المجملة وهي قوله إنها رحمة بكلمة أخرى مفصلة وهي قوله إن العين تدمع. ويؤيد الثاني ما تقدم في مرسل عبد الرحمن من طريق عبد الرحمن ومرسل مكحول، ثم أتبعها بأخرى. يحتمل أنه أراد الدمعة وأراد الكلمة. إن العين تدمع في حديث عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن لبيد ولا نقول ما يسخط الرب. وزاد في حديث عبد الرحمن في آخره لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل نأتيه وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليه حزنا هو أشد من هذا. ونحوه في حديث أسماء بنت يزيد ومرسل مكحول. وزاد في آخره وفصل رضاعه في الجنة، لأنه مات قبل أن يصل الفصال، الفصال أن يصل عامين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فيستمر رضاعه في الجنة إلى أن يتم العامين. وفي آخر حديث محمود بن لبيد وقال إن له مرضعا في الجنة ومات وهو ابن 18 شهرا. وذكر الرضاع وقع في حديث في آخر حديث أنس عند مسلم من طريق عمرو بن سعيد عنه، إلا أن ظاهر سياقه الإرسال، فلفظه قال عمرو فلما توفي إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي يعني في الرضاع، وإن له نظيرين يكملان رضاعه في الجنة. سيأتي في آخر الجنائز حديث البراء إن لإبراهيم لمرضعا في الجنة. فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام. إذن هذا السؤال ننظر من كان منتبها عند الصغار، لما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمره، كم مضى من عمره عند الصغار؟ سبعة عشر شهرا، 18 شهرا. عندما هذا السؤال عندك، هذا السؤال أيضا عند الصغار، 18 شهرا سنة وكم؟ سنة وكم عندما سنة وستة أشهر. طيب الستة الأشهر كم من السنة؟ نصف سنة. سنة ونصف. إذن كان كم بقي له حتى يتم الحولين؟ بقيت 6 أشهر. إن لإبراهيم لمرضعا في الجنة، فصل رضاعه في الجنة. فائدة في وقت وفاة إبراهيم عليه السلام، جزم الواقدي بأنه مات يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من شهر ربيع الأول سنة 10، وقال ابن حزم إذن أصحاب الموالد يحتاج يزيدوا مولدا قبل 12. المولد الرسمي عندهم في 12 من شهر ربيع الأول، مولد الموالد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نزيدهم فائدة يزيدوا قبله بيومين مولدا آخر لإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام. يمكن ما يعرفون هذه الفائدة. وقال ابن حزم مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أشهر، واتفقوا على أنه ولد في ذي الحجة سنة 8. قال ابن بطال وغيره هذا الحديث، ولد في ذي الحجة سنة 8، سبحان الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة هي أم أولاده، تزوج بعدها أعداد النساء ولم يكتب له ولد يعيش إلى هذا الحد، إلى هذا القدر، إلا إبراهيم وليس من زوجة وإنما من سرية وهي مارية القبطية. قال رحمه الله: قال ابن بطال وغيره: هذا الحديث يفسر البكاء المباح والحزن الجائز، وهو ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى. واضح؟ إذن البكاء المباح والحزن الجائز ما كان بدمع العين ورقة القلب من غير سخط لأمر الله، وهو أبين شيء وقع في هذا المعنى في هذه الطرق التي سمعتها. وفيه مشروعية تقبيل الولد وشمه، أي من أبيه، من جده، من عمه، من أخيه، ومشروعية الرضاع، يعني نعم أن المرأة إذا لم ترضع ولدها تدفع ولدها إلى امرأة ترضعه، إلى امرأة ترضعه، كانت هذه عادة العرب. وعيادة الصغير، كان يذهب يزور ولده عند المرضعة. والحضور عند المحتضر، الحضور عند المحتضر الذي نعم نفسه تخرج. ورحمة العيال، وجواز الإخبار عن الحزن وإن كان الكتمان أولى. وفيه وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك، وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك. قال في قوله: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، وقوع الخطاب للغير وإرادة غيره بذلك. وكل منهما مأخوذ من مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ولده، مع أنه في تلك الحالة لم يكن ممن يفهم الخطاب، لوجهين: أحدهما صغاره، والثاني نزاعه، أي أنه في النزع في احتضار الموت. وإنما أراد بالخطاب غيره من الحاضرين إشارة إلى أن ذلك لم يكن في نهيه السابق. وفيه جواز الاعتراض على من خالف فعله ظاهر قوله ليظهر الفرق. وحكى ابن التين قول من قال إن فيه دليلا على تقبيل الميت وشمه، ورده بأن القصة إنما وقعت قبل الموت، وهو كما قال. نعم، حديث أنس كان يأتيه فيقبله ويشمه، هذا كان قبل. قال وقوله في آخر هذا الباب: رواه موسى إلى آخره، هو ابن إسماعيل التبوذكي. أراد البخاري أصل الحديث، وإلا فروايته فيها مغايرة لحديث أنس هذا بالطريق المذكورة. إذن قرأنا بابين: الباب الأول باب الصبر عند الصدمة الأولى، وذكر فيه حديث أنس مختصرا الصبر عند الصدمة الأولى، قبله آيتين وآثر عمر. والباب الثاني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون، وذكر حديث ابن عمر معلقا: تدمع العين ويحزن القلب. أين هذه اللفظة؟ قال الحافظ: كأن المراد به ما أورده المصنف في الباب الذي بعد هذا، إلا أن لفظه: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، فيحتمل أن يكون ذكره بالمعنى، لأن ترك المؤاخذة بذلك يستلزم وجوده. وأما لفظه فثبت في قصة موت إبراهيم من حديث أنس عند مسلم، وأصله عند المصنف كما في هذا الباب، وعن عبد الرحمن بن عوف عند ابن سعد والطبراني، وأبي هريرة عند ابن حبان والحاكم، وأسماء بنت يزيد عند ابن ماجة، ومحمد بن لبيد عند ابن سعد، والسائب بن يزيد وأبي أمامة عند الطبراني. هذا حديث مشهور، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، هذا حديث مشهور. طيب، ثم ذكر حديث أنس في قصة موت إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم. مؤذن يؤذن، بارك الله فيكم.